الأقوال الطيبين الطاهرين. الثانية يقطع الضيف والأجير. من المسائل التي يتعرض لها المسلم والشارع عليهم الرحمة بالنسبة إلى تحديد الحرز وصدق الحرز، من المقاديس الذي وقع النزاع فيه أنه لو ضيف الشاب شخصا آخر أو استأجر شخص آخر، فالمستأجر سرق من أو الأجير سرق من المستأجر، والضيف سرق من صاحب البيت. يا ترى هل عليهما انقاطع أو ليس عليهما شيء؟ بمعنى ليس عليهما انقاطع، إنما عليهما تعزير. وقع نزاع بين الفقهاء. المشهور يذهب إلى أنه لو كان مع صدق الإحرام فإن عليهما انقاطع، وإذا لم يصدق الإحرام بل كان بنحو الائتمان كما في الروايات فلا قطع عليهما. وقيل في مقابل المشهور لا قطع عليهما مطلقا، سواء صدق الإحرام أو لم يصدق. هذا ولو ضيف الضيف ضيفا آخر، والضيف الآخر ترك من صاحب الدار. طبعا ترك من صاحب الدار كما في المسألة الأولى، صار يسرق من الأساس، من أساس البيت ومتاع البيت الذي لم يكن في حرز. في هذه الحالة بلا شك أنه ليس عليه القاطع، إنما عليه التعزير بصدق الائتمان، يعني الضيف مؤتمن، الأجير مؤتمن بصدق الائتمان وعدم صدق الحرزية، فلذا لا قطع عليهما. ولكن لو وضع صاحب الدار مع الضيف وضع مثلا مالا في حرز، وضع متاع في حرز، قفل الباب او قفل الصندوق امام الضيف، وعندئذ سرق الضيف من ذلك الصندوق، هل عليه شيء او لا؟ الكلام في مثل هذه المساله ثقيلة، ليس عليه شيء، والمنشور انه مع صدق الاحرام يقطع. واما لو ضيف الضيف ضيفا اخر فانه بلا شك يقطع، باعتبار هذا يكون خارج عن الدار، يعني كانما سارق ليس من اهل الدار. الضيف يكون بحكم اهل الدار، اذا اؤتمن الضيف فهو بحكم اهل الدار، اما ضيف الضيف ليس بحكم اهل الدار، بل هو خارج عن مفهوم اهل الدار، فيكون سارق خارجي، والسارق الخارجي يقطع يده. يتبادر الى ذهني انه ربما يقام بعدم القاطع ايضا بناء على القواعد الفقهيه، على انه ورد في الروايه ان الاصدقاء ثلاثه، صديقي وصديق صديقي هو صديقي، وعدو عدوي هو صديقي، فعلي صديق الصديق صديقا. ربما عند العرس ضيف الضيف ايضا ضيف، وكيف يحسب رجل من الخارج اجنبي على صاحب الدار؟ صديق الصديق صديقا، ضيف الضيف ضيف. بناء على هذا المعنى ربما يقال بعدم القاطع، إلا أنه عندنا نص يقال هذا المعنى، عندنا نص ودليل على أنه ضيف الضيف يقطع، يعني لا يلاحظ في ضيف الضيف هذا المعنى على أنه صديق الصديق صديق وضيف الضيف ضيف، بل يكون خارجيا. طبعا هذا التعليل من الشارع ربما لا يفهم، احنا نقول تعقدا ورد النص بذلك ان ضيف الضيف لا. وكذلك الزوج مع الزوجة، لو ترك الزوج من زوجته أو بالعكس، فهنا إذا كان المال المسروق في حرجين فإنه يقطع يد الزوج أو الزوجة، وإذا لم يكن في حرج ولم تحجب الزوجة عن مال زوجها مثلا أو بالعكس، فإنه في هذه الحالة لا قطع. ثم مسألة أخرى بالنسبة إلى تحديد الحيل، يا ترى هل الحيل فيه اصطلاح شرعي خاص أو الحيل يحدده العرف؟ الظاهر أن تحديد الحيل ليس شرعيا، إنما يرجع إلى العرف. العرف هو الذي يحدد لنا معنى الحيل وضابطه. القاعدة الكلية في الحيل عند المصنف أنه كل ما لا يجوز التصرف فيه أو ما يمنع من التصرف بغلق أو قفل، مثلا الصندوق عندما يغلق يكون غير صاحب الصندوق ممنوع من التصرف في هذا الصندوق باعتبار مفتاحه بيد المالك بيد الصاحب. فلذا كل ما يكون ممنوع التصرف بغلق غلق الباب مثلا او قفل بالنسبه الى الصندوق يسمى حيل. هذا القول. طبعا الشارع لا يرضى بهذا القول باعتبار ان هذا القول والتعريف لم يكن جامعا مانعا، لانه يذكر المصنف بعض المصادر بالنسبه الى هذا التعريف على انه من المصادر على قول طبعا من المصادر ربما يكون الحرص بالنظر كصاحب الخانات صاحب الخان او صاحب الحانوت او ما شابه ذلك. اذا كان ينظر الى ماله المالك اذا كان ينظر الى ماله فهذا النظر يكون خلزا، هكذا يتصوره العرف. والحال الشارح يقول هذا المصداق لا يتم، لانه نجد بعض الاحيان يغسل المالك ولو غسل نادره قليله، يغسل المالك عن النظر الدائم الى المال الرعايه بالنظر الى المال يغسل عن ذلك، وبمجرد الغسله يتركه الشارح. في هذه الحاله يقال المال كان في حرز المالك يعني تحت نظر المالك، لم يكن ذلك، فعليه ليس كل رعاية النظر يوجب معنى الحرجية. نعم إذا كانت الرعاية بنحو دائمة مثلا خلال ما يكون مفتوح الباب ينظر الإنسان المالك إلى مالك يمكن أن يغسل ولو مدة قليلة، في هذه الحالة لو سرق نعم قد سرقه من حرجه أرفع، وإلا فلا. لا ربما يقتل المراعاة يقتل المراعاة بالدقة العقلية، اسمح لي، المراعاة يقتل المراعاة بالدقة العقلية يعني 24 ساعة مفتوح العين ينظر إلى متاعه ما كل شيء. الآن عند العرف يقال مثلا صاحب الدكان يراعي ماله احتمالا أنه ينظر لكي لا يسرق المال، فهذا المقدار يسمى الرعاية بالنظر. طبعا ربما الرعاية بالنظر يصدق على الراعي بالخصوص، الراعي مثلا راعي الغنم في الصحراء او في المرتع في المرعى يكفي ان نقول الحرص هو انه ينظر الراعي الى الغنم، فاذا سرق من الغنم فانه سرق من حرزه، لانه يسقط الحرزيه بمجرد نظر الراعي. وبعباره اخرى فلا شرط النظر، انه يرى ليس شرط النظر القلبي او النظر قدرة مثلا بمعنى انه الهيمنة، لا، النظر بالبصر انه يراه بالعين كما ورد في الروايات بالخصوص ان يرى بالعين. على كل من التعاريف بالنسبة للحرص ما قاله الشيخ الطوسي عليه الرحمة على انه كل ما يكون ممنوع من التصرف الا باذن المالك فعندئذ يقال حرص. مثلا لو كان صاحب البيت مثلا صاحب البيت لم يأذن لشخص أن يدخل في بيته بدون إذنه، فلو دخله وأخذ شيء من البيت يسمى بسارق لأنه سرق من حرزه. هكذا قال الشيخ. الشارع لا يرضى بهذا التعريف لأنه التعريف لا بد أن يكون مانعا من الأغيار جامعا للأفراد والطرد من العكس ومانعا من الأغيار، وهذا التعريف لا ينفي الغيرية باعتبار لو مثلا كان الباب مفتوح ولم يكن صاحب الدار في الدار، في هذه الحالة لو دخل الإنسان يسمى بسارق أو ليس بسارق، لو دخل الإنسان يسمى بسارق والحال ليس بسارق لأنه اشترطنا في الحرزية أن يكون مغلق الباب أو بقفل أو ما شابه ذلك، فعليه لا يسمى بسارق ولكن على تعريف المفهوم الشيخ الطوسي يسمى بسارق. فالتعريف لا يمنع من هذا الغير، وكذلك التعريف الآخر في المقام على أنه كل ما يحس السارق بالخطر ويخاف من الخطر على نفسه من جهة الاطلاع عليه يكون عبارة عن الحرز. يقول يرد عليه الناقض أيضا بنفس هذا المثال على أنه لو كان الباب مفتوحا ولم يكن صاحبه في الدار، في هذه الحالة يدخل السارق من دون أي إحساس خطر وأي إحساس بالنسبة إلى المالك، فيلزم أن لا يكون سارقا مع أنه سارق، أو لا ربما سارق له جرأة وشجاعة شيطانية له تهور شيطاني بحيث أصلا لا يخاف من صاحب الدار حتى لو كان في الدار. فبناء على هذا التعريف يلزم أن لا يكون سارقا والحال هو سارق. فالتعريف لا يمنع الأغيار ولا يجمع الأفراد. ثم بعد ذلك يرد المصنف والسارق في مسألة أخرى الثانية، أي المسألة الثانية يقطع الضيف والأجير، يقطع يد الضيف والأجير إذا سرق مال المضيف أو المضيف والمستأجر، طبعا بشرط مع الإحراز من دونه يعني من دونهما. فالهاء هنا يرجع إلى كل، أي دون كل منهما، بحيث صاحب الدار جعل المال في إحراز من دون الضيف، من دونه يعني من دون الضيف، المستأجر جعل المال من دون الأجير، فمن دونه أيضا كل منهما على الأشهر يقابل الأشهر، وقيل لا يقطعان مطلقا استنادا إلى أخبار ظاهرة في كون المال غير محرز عنهما. فالتفصيل هذا لا يشاره، فالتفصيل حسن على أنه لو كان بنحو الائتمان فإنه في هذه الحالة لا يقطع، الضيف لو كان مؤتمن فلا يقطع، وإذا لم يكن مؤتمن بل كان المال دونه أو في حرز فهنا يقطع. الروايات جاءت الوكالة المجلد الثامن عشر صفحة 206، ومنها النبي عبد الله عليه السلام قال لا يقطع الأجير والضيف إذا سرقا لأنهما مؤتمنان. جاءت التحرير المجلد الثامن صفحة 484، مثل سبعة إذا سرق الأجير من مال المستأجر فإن استأمنوا عليه فلا يقطع، وإن أحرز المال من دونه فهتك الحوز وسرق يقطع. وكذا يقطع كل من الزوج والزوجة بسرقة مال الآخر إذا أخرج عنه، يعني الملاك والإحراز وعدم الإحراز فلا. نعم إذا أخذ الزوجة من مال الرجل عوضا من النفقة الواجبة التي منعها عنها، يعني الزوج منع الواجب النفقة فالزوجة أخذت بمقدار النفقة فلا قطع عليها حتى لو كان منحو السرقة فلا قطع عليها. إذا لم يجد على النفقة بمقدار النصاب، يعني الزائد من النفقة لا يكون بمقدار النصاب ربع دينار، وإلا إذا كان الزائد على النفقة بمقدار ربع دينار في هذه الحالة تقطع يد الزوجة أيضا. وكذا الزوج يقطع إذا أخرج المال عنه وإلا لا يقطع. هذا المعنى جاء أيضا
تستكمل المجلد الاول صفحه 282 مثلا 230 ويعترف الاجيال المال المستاجر كان المال في حرزه قطعه ولا لم يقطع ويلحق به السلع قطعه في سته من غير حرز تدل على ذلك عموم الروايات المتقدمه مضافا الى عده نصوص خاصه كصحيحه الحلبي عن ابي عبد الله انه قال في رجل استاجر اجيرا او فاقعده على متاعه فسرقه قال هو مؤتمن يعني لا سوى عليه ومنها صحيحه سليمان النقالي ومعتبر الجماعه وصحيحه محمد بن الخير قال الضيف اذا سرق لم يقطع واذا هذا النص للزكاه واذا اضاف الضيف زيتا فسرق قطع ضيف الضيف وهذه الروايات خاصه لما اذا كانت السرقه من غير حيزين لانه كيف نستفيد من هذه الروايه انه خاصه بما لم يكن حيزين لانه نفي عنهما الحد عن جهه انهما مؤتمنان من جهه انهما مؤتمنان اذا لا حد فعليه لو لم يكن مؤتمنان يعني قتل المالك الصندوق معنى انه لا يأتمن بهؤلاء لا يأتمن بالضيف قتل الصندوق فقتل الصندوق يكون علامه اخرى عن انه لا يأتمن بهؤلاء فلذا لو سرق مع الاحراز مع الحرفيه يجب القاطع فكلمة الاؤتمنان يأتينا هذا المعنى كلمة أنه مؤتمن أو غير مؤتمن مؤتمن بمعنى أنه يجعل الصندوق مفتوحا ويذهب فإغلاق الصندوق وإحراز الصندوق دليل على أنه هذا الغيب لم يكن مؤتمن لأنه نفي عنهما الحد عن جهة أنهما مؤتمنان فلا يشمل الحكم ما إذا تركه من مخرجه نعم لو أضاف الضيف ضيفا بغير ابن صاحب المنزل فسرق الثاني قطعة لأنه هذا الضيف الثاني يعني الضيف الثاني بمنزلة الرجل الخارجي الأجنبي بمنزلة الخارج وكذا يقطع الزوجان أي كل منهما بسرقة مال الآخر طبعا يشارك مع الإحراز عنه وإلا فلا إذا لم يكن بينهما إحراز ولم يكن بينهما الحجاب والحجابية في هذه الحالة لا قطع عليهما ولو ادعى السارق مثلا لو ادعى السارق الهبه او الايد انه من المالك في الاخر عندما سرق المال واخذ الى الحاكم الشرعي قال مثلا اخذ الى الحاكم الشرعي اخذ الى الحاكم الشرعي فامام الحاكم ذكي سارق ذكي ادعى انه المال وهبه لي مثلا المالك هل اخذت هذا المال باجازه من المالك او لا اضرب من ذلك يدعى ان هذا المال مالي مثلا ويعلم فيما بينه وبين الله في نفس الآن وفي الواقع يعلم أن المال مال المالك وليس مالي ولكن يدعي هذا الادعاء في هذه الحالة ليس له بينة باعتبار سرقة بوحده ليس له بينة فيرجع اليمين على من؟ على من أنكر باعتبار على المدعي البينة واليمين على من أنكر والمالك ينكر هذا المعنى فيكفي أنه يحلف المالك فإذا حلف المالك أخذ المال من السارق ولا قطع على السارق لا قطع على السارق لماذا؟ لأنه يدعي الشبهة بالنسبة للحاكم يعني يكون من الشبهة بالنسبة للحاكم وهذا المعنى مر على أنه لو ادعى الشبهة بالنسبة إليه أو حصلت الشبهة بالنسبة للحاكم الشرعي فلا قطع ولو ادعى السارق الهبة هنا باعتبار واليمين على من أنكر ولو ادعى السارق الهبة أو الإذن له من المالك في الآخر أو تعلم حلف المالك يحلف المالك لأنه جميع على من أنكر ولا قطع على السارق لتحقق الشبهة بذلك على الحاكم يعني مثلا ترتبط بالحاكم الشرعي لتحقق الشبهة بذلك بهذا الادعاء ادعاء الأمة والإذن والملكية على الحاكم وإن انتفت هذه الشبهة عن السارق في نفس الآمر وفي علم الله وفي الواقع باعتبار السارق يعلم بأن هذا المال ليس ماله لكن مع ذلك تكون شبهة للحاكم فلا شيء على السارق وعلى المالك اليمين فقط فهذا المعنى في التحرير المجلد الثاني 484 المثل الثاني ولو أخرج متاعا من حرز يدعى صاحب الحرز أنه سرقه وقال المخرج وهبني أو أذن لي في إخراجه سقط الحد إلا تكون البينة بالسرقة وكذا لو قال المال لي وأنكر صاحب المنزل فالقول وإن كان قول صاحب المنزل في يمينه يعني يحلف وأخذ المال من المخرج على اليمين لكن لا يقطع الثالثة أي المثل الثالثة الحرز هل هو محذر يعني هل هو معرف شرعا هل فيه تحديد وتعريف تحديد معنى الحرز الحد إما تام وإما ناقص، والرفض إما تام وإما ناقص. فيما نحن في الحرف لا تحديد له شرعا، تعلمت له اصطلاح شرعي إنما يرجع في تعريفه إلى العرف، فلا تحديد للحرف شرعا، فيرجع في الحرف إلى العرف وضابطه. ما كان ممنوعا من التصرف من الآس وما شابه ذلك بغلق الممنوع، مثلا غلق الباب أو قفل بالنسبة للصندوق، وما في معنى الغلق والقفل في البناء المخفي أو بالصف آخر، أو دفن في العمران، يدفن مثلا في بيت معمور، أو دفن في العمران. إنما قال في العمران لأنه سيأتينا إن شاء الله أنه الدفن في غير العمران لا يكون من الأرض، باعتبار السارق يمكنه أن يسرق من دون إحساس الخطر بناء على التعريف الذي سيأتي. أو دفن في العمران، أو كان مراحل بالنظر على قول، على قول إشعار على من قول قول ضعيف، على قول لقضاء العادة بين الناس والعرف، العادة هكذا تقضي بإحراز كثير من الأموال بذلك أيضاً النظر وبالرعاية. وحكاية المصنف قولان على قول يشعر بتمريض القول ورعت القول، كما ذهب إليه جماعة من الفقهاء لقول علي عليه السلام لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا، لكن في طريق هذه الرواية صعب، ويمكن أن يقال طبعا في طريق هذه الرواية صعب بناء على رأي المصنف والشارع، باعتبار هذه الرواية هي موقفة التكون، والتكون فاسد المذهب عند المصنف والشارع من كبار أبناء العامية الكبار، كان من شدة حبه للإمام الصادق عندما يخرج إلى دكة القضاء يذهب صباحا أولا إلى الإمام الصادق ويسلم عليه ويتعلم منه، ثم بعد ذلك يذهب إلى دكة القضاء من حبه للإمام الصادق. فالتكون يجب ثقة إلا أنه فاسد المذهب، وعند الشهيد الثاني والشهيد الأول أنه فاسد المذهب لا يؤخذ بقوله، يعني العلاج الأخرى عند العلماء الحديث يقسم إلى ثلاث أقسام، إما ضعيف أو حسن أو صحيح، ولكن عند المتأثرين الحديث يقسم إلى أربعة، ضعيف وحسن وصحيح وموثق. الموثق ما يكون في سنده من فاسد المذهب ولكن صادقا في قوله وغير صادق. فالتكون عنده ضعيف لذا قال في طريقه ضعف، والحال أنه الرواية موثقة كما عند السيد الكوفي. ويمكن أن يقال لا يتحقق الحرص بالمراعاة إلا مع النظر إليه دوما، أنه دوما ينظر إلى هذا المتاع، إليه إلى المتاع، ومع ذلك حتى لو ينظر إليه دوما لا يتحقق التركة، لا تتحقق التركة. لما تقدم طبعا هذا رأي الشارع، لما تقدم من أنها هي الرعاية بالنظر لا تكون، من أن التركة لا تكون إلا سرا، لا بد أن يكون بنحو السر، أي الإحراز بعد هكي أن يكون في حرز بعد هكي سرا كما مر في التعريف. لما تقدم في تعريف التركة من أن التركة لا تكون إلا سرا، ومع غفلته عنه ولو نادرا، ولو يكون غفلة نادرة وقليلة لا يكون مراعيا بالمتاع، إذا لا يتحقق إحرازه بها بهذه الرعاية، إحراز المتاع بالرعاية. فظهر أن التركة لا تتحقق مع المراعاة وإن جعلناها حرزة. والشيخ قال في تعريف الحرز بأن الحرز كل موضع لم يكن لغير المتصرف فيه الدخول إلى ذلك الموضع إلا بإذنه، يعني لا يجوز الدخول في ذلك الموضع إلا بإذن صاحب الموضع، قتل حرز. وهذا التعريف لا يمنع الأغيار، ينتقض يرد عليه الناقد وينتقض. هذا التعريف في الدار المفتحة الأبواب، في العمران دار مفتحة الأبواب، في المعمورة وصاحبها ليس فيها، فإنه يصدق، لأن الصاحب لا يرضى أنه يصدق هذا التعريف، يصدق بناء على تعريف المصنف، يصدق أنه دخل في موضع لم يأذن صاحبها، لكن مع ذلك لا يصدق أنه دخل في حرز، يعني أخذ من حرز، لأن الباب مفتوح ونحن اشترطنا أن يكون الباب مغلق. ربما يجب عليه أن يشترط إذا لم يشترط، ربما يجب مسألة عرفية يرجع للعرف، فنحن شيخ يكون حرز، يرجى الانتباه. من الشيء القول بأن الحرص كل موضع لم يكن لغير المتطرف فيها الدخول إليه إلا بإذنه، وهذا القول ينتقص. وقيل تعريف آخر ما يكون تعرفه على خطر فيكمل الاطلاع عليه، يخاف أنه يطلع عليه الآخرين مثلا فيحس بالخطر، وهذا أيضا ينتقص بذلك أيضا يعني بالتالي مفتحة الأبواب. وعلى الأول على تعريف الأول تخرج المراعاة دون التعريف الثاني، لأنه تخرج المراعاة باعتبار ليس صاحب الدار في الدار، فإذا تخرج المراعاة باعتبار المراعاة يصرف أن يكون صاحبها في الدار وينظر إلى المتاع مثلا المتاع الدار. فعلى القول الأول قول الشيخ تخرج المراعاة من الفرزية دون القول الثاني، وهو الذي يحس بالخطر ربما يكون صاحب البيت في البيت وينظر إلى متاع يراعي المتاع دون الثاني. والأولى الرجوع فيه في تعريف الحرز وتحديد الحرز الأولى أنه يرجع للعرف، وهو يختلف الواقع ذلك يختلف بالثلاث الأموال، مثلا حرز الأثمان يعني الثمن النقود مثلا، والجواهر بمعنى التنين حرزه يكون الصناديق المفصلة، والأغلاق الوثيقة في العمران مثلا بالنسبة للوثائق في العمران يكون بنحو الإغلاق أنه يغلق الباب، وحرز الثياب وما خف من المتاع متاع خفيف من حيث القيمة، والآلات آلات النحاس مثلا حرزه التكاكين، والبيوت التكاكين قدر وحرز الثياب، وحرز الثياب التكاكين، والبيوت المقفلة في العمران، والبيوت قال أنه مراد من البيت هو الحجرة، لأنه البيت لغة بمعنى الحجرة للبيت معنى الدار، البيت هنا بمعنى الحجرة، والبيوت المقفلة في العمران مثلا يوضع الثوب في الحجرة ويقفل الباب، إذا جاء السارق وقفل الباب وأخذ على الثوب هذا يعتبر أنه دخل الحجرة، جميع الثوب ومراد من البيت الحجرة، والبيوت المقفلة في العمران أو خزانتها المقفلة، خزانة التكاكين، خزانة البيوت المقفلة، وإن كانت هي نفس التكاكين والبيوت مفتوحة الأبواب لكن فيها خزانة، فيها مثلا كنسور أفرق أو ما شابه ذلك وبابه مغلق. والإستاذ الذي مثل الحيوانات حرز الدواب طبعا مع الغلق إذا غلق باب الإستاذ، وحرز الماشية في المرعى في المرتع عين الراعي أن ينظر الراعي إلى الماشية إلى الأغنام على ما تصرف، ومثله متاع البائع في الأسواق، مثل رعاية الناظر بالنسبة للراعي متاع البائع في الأسواق والطرقات أيضا ينظر إليه، هذا يكون حرزه. واحترزت الثاني في العمران حيث مر أنه ويستهد في العمران احترز، أما لو وقع خارج العمران فإنه لا يعد حرزا وإن كان في داخل بيت مغلق، حتى لو كنت في داخل غرفة مغلقة في العمران فعليه يكون في متناول السارق لعدم القطر على سارقه وعدم قضاء العرف والجيب والكم الباطنان حرزا. لا كيف أن يكون مسكوك بلد مسكوك اشتركنا في السرق أن يكون مسكوك فعن سنك الذي يجب فيه إلى أفرق تتاحي التشن عليه أنه يرجع على تاحد تاحد هذا البيت ولو كان خارج العمراء يرجع على المال فلو أخذ هو قد سرقه، لكن هذا السارق ليس بسارق اللي يجي للقاضي لأنه اشترطنا أن يكون الداخل في العرفان في العمران. يرجى الانتباه الجيب جيب طاهر هنا المراد الجيب العرفي وهو عبارة عما يكون في ظاهر الثوب في ظاهر الخميس أو الجيوب اللي مفتوحة في ظاهر الخميس مفتوح ومن الباطن يجعل ظاهره يفتح، هذا الجيب. وإن كان ورد في اللغة الجيب بمعنى أنه فتحة القميص يسمى بالجيب أو فتحة الثوب يسمى بالجيب، ومنه وقد شقت يضع اليد في بدايته أو جنايته من الكف إلى اليد، هذا يسمى بالكم. ومنه في قصة كلي يا سمي في قصة معروفة أن كان يقصل يا سمي على كل. فالجيب والكم لو وضع الإنسان ماله
متاعه في جيبه، وضع النقود والدنانير في جيبه أو في كمه. في هذه الحالة لو سرق ذلك المتاع وذلك وتلك الدراهم والدنانير، لو سرقت ويسمى السارق بالطرار، يقر الدراهم يعني يأخذ الدراهم بالقوة سرقتان، هذا الطرار يقطع أو لا يقطع؟ وقع نزاع بين الفقهاء، منهم من ذهب إلى أنه لا يقطع مطلقا، ومنهم من ذهب إلى أنه يقطع مطلقا، ومنهم من قال بالتفصيل والحق مع من قال بالتفصيل، لأن الروايات بعضها مطلقة وبعضها مقيدة. وعند التنافي بمثل هذا النحو أن تكون بعضها مطلقة والأخرى مقيدة يمكن الجمع، والجمع مهما أمكن أولى من الطرح، فعليه نجمع بأن نحمل المطلق على المقيد. لذا فإذا نحن فينا كل التفصيل، والتفصيل هو أنه الجيب والكم إن كان ظاهران في هذه الحالة، إن كان الجيب والكم ظاهرين في هذه الحالة ليس على القرار القاطع، ولكن إن كان باطنين في هذه الحالة يقطع. اختلفوا في تحقيق معنى ظهور الجيب وبطن الجيب، كذلك معنى ظهور الكم وبطن الكم، ما هو باطن الكم وما هو ظاهر الكم، وكذلك الجيب. الظاهر أن الظاهر من الجيب هو القميص الأول بالنسبة إلى الذي يراه الإنسان، القميص الأول والثوب الأول يسمى الجيب فيه جيبا ظاهريا، والجيب الباطني ما يكون في الثوب الثاني تحت هذا القميص، سواء كان ظاهريا أو باطنيا، يعني سواء كان الجيب الثاني في ظاهر الثوب أو وراء الثوب في باطن الثوب. هذا القول. بالنسبة إلى الكم قالوا على أن الكم بالخصوص كان في الزمان القديم أن الكم كان وسيع، ردان وسيع، الآن بعض الجبة عند العراقيين يجعلون الجبة وسيعة، فكانوا يضعون في هذه الجبة مثلا الكتب، بعض العلماء كانوا يضعون الكتب مثلا، وبعضهم يضعون على ما يقال الدجاجة مثلا، على ما يقال الحدى على طاولة. والمعروف أنه لو وضع في هذا الكم مثلا طبعا مع احترامي للعلماء أنا من باب نزاع عبد الله الرحمن الأولى أنه ينسح هذا الكم، فيوضع المال، لو وضع المال في الكم عندئذ ظاهر الكم وباطن الكم، إذا وضع من الظاهر والشبت من الباطن، يعني المال يوضع هنا مثلا في الكم ويشغل هنا، هل يعتبر كم باطني؟ هل يعتبر كم باطن؟ هل تعريف للكم الباطن؟ ولكن إذا وضع في الظاهر وشد من الظاهر يعتبر بالكم الظاهري، إذا وضع من الباطن وشد من الظاهر، يعني بهذا النحو مثلا يوضع المال هنا ومن هنا يشد مثلا، فهذا النحو يشد خيط أو أشابه ذلك، في هذه الحالة يعتبر من الظاهري. فوقع اختلاف بالنسبة إلى تحديد الظاهر والباطن في الكم على أنه يكون الشد والعقدة من الخارج أو الداخل، فالحق أنه لا شد ولا عقدة في البيت، لأنه نرجع على الروايات، والروايات كلها مطلقة بالنسبة للشدة والعقدة، الروايات كلها مطلقة بالنسبة للشدة والعقدة، يقول أنه لو كان ظاهر الكم بمعنى أنه الكم الأول، إذا كانت الظاهر يعني الكم الأول، إذا وضع في الكم الأول سواء كان الشد من الخارج أو من الداخل من الباطن فإنه يعتبر من الظاهر، وإذا وضع في الكم الثاني في الكم الثاني مثلا هذا يعتبر من الباطن، سواء كان الشد والعقدة من الخارج أو من الداخل بالأفكار، وكذلك بالنسبة إلى الجيب. ولكن الشارح يقول هذا حسن بالنسبة إلى الكم، أما بالنسبة إلى الجيب لا نقول بهذا القول، لأنه بعض الأحيان القميص الأول يكون جيبه باطنيا دون الظاهر، قميص أول باعتبار على رأي هذا القائل أنه القميص الأول مطلقا هو الظاهر، سواء كان جيبا ظاهريا أو جيبا باطنيا، يعني كان في ظاهر الثوب أو وراء الثوب في باطن الثوب يسمى بالجيب الظاهري لأنه القميص الأول والثوب الأول. والحال الشارع يقول لا، هذا المعنى بإطلاقه غير صحيح، بل إذا كانت الظاهر عند إذن يكون من الظاهر، وإلا فهو من الباطل. فالمسألة بالنسبة لتحديد الجيد والكم بأنه ظاهر أو باطل اختلافية. والجيد والكم هل باطنان شرذا والظاهران؟ والمراد بالجيد الظاهر ما كان في ظاهر الثوب الأعلى يعني الثوب الأول، والباطن ما كان في باطنه في باطن الثوب الأعلى أو في الثوب الثاني أو في ثوب داخل مطلقا، يعني الثوب الثاني سواء كان في ظاهره أو باطنه، هذا معنى المطلق. أما الكوم الظاهر ثقيلا المراد به ما كان محفوظا في خارجه، لو كانت العقدة والشدة من الخارج يعني المال من الداخل ولكن من العقدة من الخارج يسمى هذا بالظاهر. لماذا في الظاهر لا يقتل ولا يفتح حسن؟ لماذا في الظاهر لا يفتح؟ لأنه لم يكون الأخذ سرا باعتبار بمجرد أنه يفتح يحل هذه العقدة مثلا أو يقطع فيط العقدة، في هذه الحالة يسقط المال. فبما أنه لم يكن سرا ولم يكن حرزا يعني لا ينصب على عنوان حرزية لذا لا يقطع. أما الباطن داخل الثوب، أنا وين كان المال وضعته من خارج الثوب ولكن الشركة كانت داخل الثوب باطن الثوب، وهذا شنو الشيء شكي هذا التعرف بحيث أدخل يده في باطن ثمي وقطع ذلك الخيط مثلا أو شدة أو فتح الشدة والعقدة، في هذه الحالة يعتبر من الحرز ويعتبر من الهاد. هي وسيلة ليست كل ما كان فيه عنوان سرقة عرفا هو سرقة شرعا، يعني بين السرقة العرفية والسرقة الشرعية بينهما هم خصوص من واجب أو بينهما هم خصوص مطلق. كل سرقة شرعية هي سرقة عرفية وليس كل سرقة عرفية هي سرقة شرعية. ما نحن فيه سمى بسارق عرفا ولكن ليس شرعا، لماذا؟ لأنه في الشرع اشترطنا الحرزية وهنا لا ينقض عنوان الحرزية. أما الكم الظاهر فقيل المراد به ما كان معقودا في خارجه لسهولة قطع السارق له فيسقط ما في داخله ولو في وقت آخر مثلا، الآن يقطع ولكن بعد متى يسقط النقود يسقط المتاع ما في داخله. والمراد بالباطن الكم الباطني ما كان معقودا من داخل كم الثوب الأعلى أو في الثوب الذي تحته سواء كان خارجه أو باطنه مطلقان. وقال الشيخ في الخلاف المراد بالجيب الباطن ما كان فوقه قميص آخر، هل يسمى بالجيب الباطن؟ وكذا الكم وشدته في الكم من داخل أم من خارج الأخر، يعني الكم الباطن هو الثوب الثاني والكم الظاهر هو الثوب الأول. وفي المنصوص الشيخ الطوسي أيضا اختار في الكم عكس ما ذكرناه، فنقل عن قوم أنه جعلها أن الباطن جعلها في جوف الكم وشدها من خارج فعليه القاطع لأنه يعتبر هذا من الكم الباطني، وإن جعلها في جوف الكم وشدها من خارج فعليه القاطع، وإن جعلها من خارج وشدها من داخل فلا قطع. قال وهو الذي يقتضي نذهبنا نحن الإمامية الاثنى عشرية والأكبر في ذلك مطلقة. طبعا هذا اعتراض المصنف اعتراض الشارع على الشيخ الطوسي على أنه الأكبر مطلقة من هذا القيد، الأكبر يرتقون أن كان ظاهر أو باطن من دون شدة ومن دون عقدة، والأكبر في ذلك مطلقة باعتبار الثوب، الأكبر فيها اعتبار الثوب الأعلى والأسفل فيقطع في الثاني دون الأول، يعني يقطع فيما إذا كان ظاهريا لا يقطع، أما إذا كان باطنيا يقطع، فيقطع في الثاني أي في الباطن دون الأول أي في الظاهر. الوسائل المجلد 18 صفحة 350 عن أبي عبد الله عليه السلام قال أُفي أمير المؤمنين عليه السلام بقرار قد فر جرائم من كل رجل، قال إن كان فر من قميصه الأعلى لم أقطعه، إذن ليس فيه أنه ملكود من داخل أو من خارج، من قميصه الأعلى لم أقطعه، وإن كان قد فر من قميصه الداخل قطعته. وهو موافق للخلاف، هذا القول يوافق لما جاء في الخلاف عند الشيخ الطوسي، ومال إلى هذا القول العلامة عليه الرحمة في كتابه المختلف وجعله هو المشهور بين الأصحاب، وهو عندي عند الشارع في الكم حسن، أما في الجيب فلا، فلا ينحصر الباطل منه فيما كان فوقه ثوب آخر، بل يصدق الباطل ويصدق فيه يعني بما كان فيه ثوب آخر وبما كان في باطن الثوب الأعلى كما قلناه. أما ما جاء في التحرير صفحة 486 مسألة، المسألة العاشرة، لو سرق من جيب إنسان فإن كان المسروق مسروق حرزا كأن كان في الجيب الذي تحت الثوب، أو كان هذه المسألة لطيفة، أو كان على جيب على درب جيبه آلة كالآلات الحديثة. الآن مثلا على الأحيان يوضع جيب بحيث سحار مثلا أو ما شابه ذلك بحيث يحرز كالآلات الحديثة تحرزه فالظاهر ثبوت القبض، ظاهر ثبوت القبض يعني مثلا خلافية فالظاهر ثبوت القبض، وإن كان في جيبه المفتوح فوق ثيابه لا يقطع، ولو كان الجيب في بطن ثوبه الأعلى فالظاهر القاطع كما قال الشارع. فالميزان صدق الحرز إن صدق فهو وإلا فلا. هذا المعنى جاء أيضا في التكملة المجلد الأول 286 ولا قطع في الطرار والمستلد، وذلك لأنهما لا يأخذان المال من حرز، مضافا إلى عدة روايات تدل على ذلك منها معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس على الذي يستلد قاطع وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب قاطع، ومنها معتبرة التكون هذه الرواية اللي نقلها الشارع وصحيحة عيسى بن صبيح أو صبيح تراجع. وأما صحيحة منصور بن حازم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يقطع النبات والطرار، الطرار يقطع ولا يقطع المختلف، المختلف عفوا، فهي مطلقة فلا بد من رفع اليد عن إطلاقها وتقييدها بطرار طر من غير قميص الأعلى بقرينة معتبرة السكوني المتقدمة. المسألة الرابعة، لا قطع في سرقة التمر على شجرة، إذا كان التمر على شجرة ودخل الإنسان البستان والحائط وقطع التمر وسرق عليه القطع لا قطع، وإن كان محرزا، هذه الشجرة كانت محرزة بحائط في بستان وغلق يعني باب مغلوق لا قطع، لإطلاق النصوص الكثيرة بعدم القاطع بسرقته. يعني بعبارة أخرى ما نحن فيه عندنا عموم على أنه يقطع ما كان محرزا خرج بالدليل هذا المورد أنه حتى لو كان محرزا فإنه لا يقطع، فقط هذا المورد وهو الثمرة على الشجرة. أما الثمرة التي قطعت من الشجرة وأحرزت فترقت في هذه الحالة يقطع بلا شك لأنه محروز، وإن كان محرزا بحائط وفلا لإطلاق النصوص الكثيرة بعدم القاطع بصفته مطلقا. وقال العلامة جمال الدين يوسف ابن المطهر الحلي رحمه الله وتبعه ولده فخر المحققين عند قصة نافعة بالنسبة إلى فخر المحققين تذكروني بعد البعض، إن كانت الشجرة داخل حرز فهتكه وسرق الثمرة قطعة لعموم الأدلة. إذا كانت الشجرة داخل حرز فهتكه وسرق الثمرة قطعة لعموم الأدلة الدالة على قطع من سرق من حرز، فتختص روايات الثمرة، هذه روايات الثمرة يجب أن يكون خرج بالدليل القاط من الحرز، فتختص روايات الثمرة بما كان منها في غير حرزين بناء على الغالب من كون الأشجار في غير حرز كالبساتين والصحاري، وهذا حسن مع أنه يمكن القاطع في الأخبار، هذه الأخبار الدالة على عدم القاطع بسرقة الثمر إذ ليس فيها خبر صحيح لكنها كثيرة والعمل بها مشهور، والرواية الضعيفة تجبر بعمل الأصحاب، فعليه يجب أن تكون هذه الروايات بمنزلة الصحة، وكيف كانت روايات كثيرة أو قليلة فهو غير كافٍ، عمل الأصحاب لا يكفي في جبران ضعف الروايات، فهو غير كافٍ في تقصير ما عليه الإجماع أنه يقطع فضلا عن النصوص الصريحة الصحيحة، ولو كانت مراعاة بنظر المالك فكالمحرزة إن ألحقناه بالحرز، ولو كانت مراعاة يعني إذا كانت هذه الشجرة بنحو الرعاية بنظر المالك فكالمحرزة تكون بحكم المحرزة، إن ألحقناه يعني إن ألحقنا النظر بالحرز كما مر سابقا. هذا المعنى جاء في التحرير أيضا. طبعا الرواية عن أبي عبد الله المجلد 18 صفحة 517 عن أبي عبد الله إذا أخذ الرجل من النافل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قاطع، فإذا صرم النافل وحصد الزرع يعني أخذ فأخذ قطع. فالرواية مطلقة من حيث الحرز وعدم الحرز. ما جاء في التحرير المجلد الثاني صفحة 486 مسألة 11 لا إشكال في ثبوت القاطع في أسماء الأشجار بعد قطعها وحرزها، ولا في عدم القاطع إذا كانت على الأشجار إن لم تكن الأشجار محرزة، هذا لا إشكال فيه. وأما إذا كانت محرزة كأن كانت في بستان مقفل فهل يقطع بصفة ثمرتها أو لا؟ الأحوط بل الأقوى عدم القاطع أنه لا يقطع، كأنما أخذ بالروايات التي أخرجت الثمار على الأشجار حتى لو كانت في حرزة. أما المسألة الخامسة لا يقطع تارك الحر وإن كان صغيرا لأنه لا يعد مالا، فإن باعه مثلا هذا الإنسان الذي يسرق الطفل الصغير ويبيع الصغير قيل والقائل الشيخ وتبعه العلامة قطع كما يقطع التارك، لكن لا من حيث أنه تارك يقطع بل لأنه محارب ومفسد في الأرض، بل لتثابيت الأرض وجزاء المفسد القاطع قطع الأيدي والأرجل من ثلاث ما سيأتينا، وجزاء المفسد القاطع لا حدا بسبب السرقة، لكن هذا المعنى يشكل وفيه إشكال يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.